الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 9 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس. سند مسلسل بالأئمة الثقات والرواة الأثبات. مسدد والإمام أبو الحسن مسدد بن مصرهد، ويحيى بن سعيد هو القطان الذي قال لمسدد: لولا أننا مشغولون لأتيناك. وقال فيه: كان مسددا كاسمه. وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم من المخضرمين. قال: سمعت سعدا، سعد بن أبي وقاص، أحد العشر المبشرين بالجنة، المعروف بسعد، وأقصد أسمى أبيه سعد بن مالك، يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وهذه منقبة عظيمة، أن يكون من السابقين للإسلام ومن السابقين إلى الدفاع عن الإسلام، فنصر الإسلام باللسان والسنان، وكان مسابقا في علمه كما سابق في عمله. ورأيتنا نغزو وما لنا طعام، يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم كثير طعام، القلة التي كانوا فيها، إلا ورق الحبلة، نوع من الشجر، وهذا السمر، يعني يأكلونه كما تأكل الشاه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن مع ذلك ما ضرهم في دينهم، ولا توانوا عن نصرة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونحن نأكل أحسن مما يأكلون، ونشرب أحسن مما يشربون، ونلبس أحسن مما يلبسون، ولكن بيننا وبينهم مفاوز عظيمات وخصال جليلات وصلوا إليها وضعفنا عن الوصول إليها. فالشأن في نصر الإسلام يعود إلى العلم والعمل، وإذا وجد هذا الوصف الشخص ظهر خيره ودعوته، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط، يعني ما هناك خبز ولا هناك لحم، هناك أكل ورق شجر. لا سيما الإنسان قد لا يكتفي بالنبات، وهذه الفرقة الموجودة الآن النباتية الذين يدعون إلى ترك اللحوم، ويزعمون أن هذا تعدي على الحيوان وانتهاك للحيوان. الصحيح أن النبات لا يكفي في قيام بدن الإنسان، فلا بد من نبات، ولا بد من لحوم، نشويات وسكريات، أشياء يقوم عليها الجسم. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، كأنهم يعيروه أو سابقوه، أي توقفني، والتعذير التوقيف على الأحكام والفرائض. قاله أبو عبيد الهروي، وقال الطبري: معناه تقومني وتعلمني، ومنه تعذير السلطان، وهو التقويم بالتأديب. والمعنى أن سعدا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته. وقال الحرب: معنى تعذرني، تلومني وتعتبني، وقيل توبخني على التقصير. والله يا أخوان، الإنسان يتألم إذا طعن في طريقته، طعن في علمه، طعن في سلفيته، لا سيما وهو بعيد عن هذا الطعن. فسعد بن أبي وقاص وصل الحال بهم أنهم يقولون لا يحسن يصلي، مصيبة هذه لو قالوها في أعرابي ربما لغضب عليهم. أما أحد العشر المبشرين بالجنة وربع الإسلام، مر يوم من الأيام هو ربع الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وكم له من الفضائل والشمائل، ثم يقول ما يحسن يصلي؟ نعوذ بالله من البهت. خبت إذن وظل سعي، يعني إن كان لا يحسن، وإن كان ما قالوا فيه حقا. وإذا كان هذا الأذى قد حصل للصحابة رضي الله عليهم، فما بالك بك أيها السلفي في الزمن المتأخر. الذي قد تنكر كثيره لدعوة أهل السنة والجماعة. قال أبو السيد المتصل حدثنا عثمان بن جبل ولا من عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض, وذلك لقلة الحال التي كانوا عليها. وقبل ذلك حديث سعد بن أبي وقاص فيه جواز ثناء المرء على نفسه إن طعن فيه بغير حق أو لبيان عظيم شأنه في العلم والعمل لعله أن يستفاد منه, كما قال يوسف عليه السلام حين امتدح نفسه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وابن مسعود يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. فبعضهم قد أصيب بحالة نفسية, يعني أي ثناء يعتبره من الغلو هذا ليس بالصحيح, قد تحتاج إلى الثناء على شيخك أو الثناء على طريقتك التي تسير عليها وتدعو إليها أو الثناء على طالبك أو الثناء على من كان داعيا إلى السنة يستفاد منه. وكثير من آيات الكتاب فيها المدح والثناء لأهل الخير والصلاح, وكثير من أحاديث السنة النبوية مليئة بهذا الشأن, وكتب الجرح والتعديل مليئة, والتراجم بالثناء على أهل العلم. وما اعتبر ذلك الثناء من الغلو أبدا, إنما قوم جهال في هذه الأزمنة المتأخرة لا يريدون ظهور فضائل أهل العلم ومن إليهم, فكلما نطق الناطق بثناء قالوا هذا غالي, هذا ما هو صحيح. الثناء يحتاج إليه الإنسان في كثير من أموره. وهذا الحديث دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وضيق حال النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك كانوا في الإسلام بالمحل العظيم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر وهو بن كدام من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام, كان من أهل العلم أهل التقى أهل الهدى. عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر, وهذا كان أكل أغلب المتقدمين يكتفون بأكلتين, ومع ذلك لضيق الحال كانت إحداهن من الخبز ونحوه والأخرى من التمر ونحوه. ولا يأخذ أحد بهذه الأحاديث ويقول أنا ما سأكل إلا أكلة واحدة سأكتفي بالتمر, لا, هؤلاء لو وجد لهم أكثر من ذلك لأكلوه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, لكن كن على حسب الحال, إن فتح الله عليك فكل من فضل الله, ووسع على أولادك من فضل الله, وإن ضيق عليك فأسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف, أي من الجلد, ويضعون فيه شيء من الليف حتى يكون وفيرا شيئا ما. وتعلمون أن الجلد فيه نوع حرارة ربما يؤذي من ينام عليه, لا سيما في أيام الحر، حرارة الجو مع حرارة الجلد مع حرارة الليف، ومع ذلك كانوا في صبر ورضا وحسن حال. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا هدبة بن خالد هداب قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة ندعام بن الخطاب قال: كنا نأتي أنس بن مالك أبو حمزة وخبازه قائم يخبز له، وقال: كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. وهم فتح الله عليهم بعد ذلك وما حرموا زينة الله التي أخرجها لهم، ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. كان الشأن دون ذلك، إذا ذبحت شاة ووزعت وبقي له منها الكتف قد بقي له منها الخير الكثير، أما ما يفعله الناس بعد ذلك من الذبائح التي يتفنن في طبخها كما هو حال الناس الآن، تجد الحنيذ، تجد المرق، تجد المفطح، تجد المشوي، أشياء كثيرة، حتى تفنن الآن في تقريب الذبيحة مع رأسها، يذبحونها لكن يبقون الرأس متصلا بها ويتقرب إليه كأنها ذبيحة قائمة، ويأتون بالقعود على صحن واحد كأنه بارك، ما قد قطع إلا رأسه. وهذا إذا كان في التوسع من المباحات للحاجة والإكرام الضيف لا حرج، لكن إذا كان الشأن فيه الإسراف الإسراف لا يجوز. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى، وقد قدم إبراهيم عليه السلام عجلا لثلاثة أشخاص، فإكرام الضيف أمر محمود، لكن ما زاد عن الضيف حوله إلى أبنائك أو إلى جيرانك. وفي مثل دور الحديث إلى طلاب العلم لا يلقى إلى القمامة. العامة تقول: النعمة تحتاج إلى قيد بشعرة، بل بعضهم يذكر أن فرعون كان من شأنه يجمع بقايا الطعام، ولذلك استمر ملكه فترة من الزمن. فنعم، النعمة تحتاج إلى عناية وحفظ، فبنو إسرائيل حين كفروا نعمة الله سواء في باب المن والسلوى أو في باب المائدة سلبت منهم النعمة، مع أن بعض أهل العلم يقول هم طلبوا المائدة، لكن هل نزلت أم لا الله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان تقدم قال حدثنا هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء، إلا أن نؤتى باللحم، واللحم قليل، ربما كانوا يؤتون به على صورة الهدية أو العطية أو نحو ذلك، وربما تصدق على بعض الموالي كما تصدق على بريرة، وبريرة رضي الله عنها تهدي لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة وعلينا هدية. فهذا خير عظيم، مع الحاجة التي كانوا فيها هم في خير عظيم. ففي شأن الدنيا انظر إلى من دونك حتى لا تزدري نعمة الله، وفي شأن الآخرة انظر إلى من فوقك حتى تعمل مرضاة الله. والحق أنهم صبروا ولذلك ظفروا، وإلا عيش الإنسان على التمر والماء ثقيل شديد، يعني كثير من الناس لو اعتاد الرز ربما ما يجد الشبع فيه كما يأكل معه الخبز ونحو ذلك من الأمور. وهكذا الفواكه، لو تملأ بطنك بكيلو من الفاكهة ما هو إلا ساعة ساعتين إلا وقد البطن فاضي، بينما لو هناك خبزة ولا شيء من عصيد ربما يبقى معك الليل أجمع بل إلى منتصف النهار. فنفس الجسم يعني حين يكون تمر ماء سيكون لحاله شديدا شيئا ما، ولكن هذا هو الموجود، والجود من الموجود، هذا هو الذي هيأه الله لهم فصبروا. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي يا ابن أختي إنما حذف حرف النداء، إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا للإضاءة ربما ولا للطبخ، بل يأكلون ما تيسر. فقلت ما كان يعيشكم؟ تعجب عروة من حالهم، كيف بين الآن؟ ربما لو أخبرنا عن مثل هذا في غير هذا الحديث لتعجب، إلا أن الأحاديث تتلقى بالقبول. ولا قال لك واحد تصدق أننا كنا ما نأكل إلا تمر مع الماء، تقول كيف تعيش؟ كما قال ذلك كنا نأكل تمرة تمرة، قال وكيف كانت تعيشكم؟ قال كنا نمصها ثم نشرب عليها الماء، جعل الله فيها بركة. قالت الأسودان التمر الماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه، يعني يمنحونه شيئا من اللبن فيعطي زوجاته معه يكرمهن، والحمد لله القليل يكفي والكثير لا يطغي، وكان الصبر في جميعهم والإثر في جميعهم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق على محمد قوتا، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رزقهم قوتا كفافا لا يكثر ولا يقل بحيث يلحقهم الضرر. قال ابن بطال رحمه الله في دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيها فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الحياة وإثارا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي عن الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا والله أعلم. ثم كان شأنهم دون شأننا الآن، يعني ربما الكفاف الذي كانوا عليه يمشون عليه، أما الآن الناس تضيق بهم الحال في مثل هذا الحال، سواء في المأكول أو المركوب أو المطعوم أو المشروب أو حتى المساكن. لو كانت مساكننا كمساكنهم في ذلك الزمن يعني يلحق الناس كثير من الضرر، لا سيما مع أن الله قد وسع، وإلا فطبيعة الناس التعود على ما هم فيه. لكن مثلا انظر الآن المسجد، يعني أقل شيء يرفعونه إلى 5 متر الارتفاع، وهكذا الغرف ربما ترفع إلى فوق 2.5 متر، بعضها إلى قريب 3 متر، وهكذا السعة بكثير من المناطق غرفة 4x4 تعتبر ضيقة جدا، وهكذا الدواوين يعني إلى 10 متر طول في 5 طول في بعض البلدان، لا سيما مثل الدول التي صارت متوسعة يرونه شيء ضيق. والله عز وجل يهيئ لكل زمن ما يقوم به سبحانه وتعالى. والمثل عند العامة ما بلاد إلا وأهلها أشد منها، فتجد في بلاد تهامة الناس يعيشون في العشش، والله نحن لو جاءت عشة ربما تمسي خائف لا يأتيك ثعبان ولا يأتيك عقرب ولا تأتيك من هذه الهوام، وهم يعيشون في العشش ولا يبالون، فندق 7 نجوم معهم من هذه السرر المرملة التي تصنع من الحبال، ولا في باله ينام عليها ويقام عليها ويتكي عليها ويستقبل الضيف عليها. وهكذا في بعض المناطق الجبلية ربما غرف صغيرة تسمى بالديمة صغيرة، ربما إذا رفعت رأسك يعني تريد تقوم تضرب برأسك في السقف، وإذا أردت تخرج تخرج وأنت كهيئة الراكعة. بل في بعض المناطق تدخل تزحف، وإذا أردت أن تنام فيها تحتاج تنام على زاوية حتى تتسع لطولك. والناس يعيشون، والله المستعان. التأقلم له دور في حياة الإنسان. لما ذهبنا إلى الحبشة معهم ما أدري إيش طريقة تقديم اللحم نجي يأكلونها بطيبة نفس، ربما نحن لو أخذنا لقمة صغيرة تسبب لنا مقص ولا شيء من وهم قالوا نحن نرتاح مع هذا. الأمر سبحان الله، تأقلم الناس على مأكولهم على مطعومهم على مشروبهم على مركوبهم. انظر الآن الذي تعود على السيارات السريعة ما يشتهي إلا السيارة السريعة، والذي متعود على السيارة العادية مرتاح فيها ولا يحتاج أكثر منها. الشيخ ابن باز رحمه الله أراد أن يعطوه سيارة فخمة، قال يكفيني الكابروس، ما يعرف إلا هي، وقد اطمأن إليها وارتاح إليها، والله المستعان. المهم هذه الأمور إن وسع الله عز وجل على العبد من غير أن يلحقه النقص في دينه فهي خير عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: نعم المال الصالح الرجل الصالح. وإن كانت الساعة على حساب الدين لا والله إلا البقاء على الضيقة مع سلامة الدين لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. قال رحمه الله: باب القصد والمداومة على العمل. القصد هو سلوك الطريق المعتدلة، والمداومة الاستمرار، فهذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان يلزم القصد، ولذلك غضب على من قال أصوم النهار، وعلى من قال أقوم الليل، وعلى من قال لا تزوج النساء. وسيأتي من قوله القصد القصد تبلغه، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وهذا في الحسيات والمعنويات. في الحسيات كالمأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن تحتاج إلى القصد، وفي المعنويات في باب العلم والمراجعة والمذاكرة والقيام والصيام تحتاج إلى القصد حتى لا تصاب بالملال. وفي الحديث إن الله لا يسأم حتى تسأم ولا يمل حتى تملوا. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا أبي عن شعبة بن الحجاج عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا بن أيدع الوادعي قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي العمل الصالح، أي عمل العبادة. قالت: الدائم، أي المستمر وإن كان قليلا. والمثل: قليل دائم ولا كثير منقطع. قالت: قلت في أي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. هذا في آخر الشعن، وإلا كان من كل الليل قد قام النبي صلى الله عليه وسلم. والصارخ لعله أن يكون صوت الديك، أو لعله كذلك يعني الأذان الذي يقيم النائم ويرد القائم. وقد رأينا عدة رسائل هذه الأيام، رسالة الشيخ رشاد في أن الصلاة خير من النوم في الأذان الذي في الوقت، وقبله كانت رسالة للشيخ أبي بكر الحمادي في نفس الباب. وهكذا ألف الشيخ أبو عمرو الحجوري رسالة على أنها في الأذان الأول الذي يكون قبل أذان الفجر للصلاة. وألف كذلك الشيخ خليل الحمادي رسالة في نفس الموضوع موافقا له. والذي يظهر أن الذين يقولون بأنها في أذان الفجر أذان الصلاة في ترجيحهم نوع تكلف، لأنهم غاية ما يستدلون به بجعل الإقامة أذان. الإقامة نعم قد يطلق عليها من باب الأذان تجوزا، لكن إما أن يحكم عليها بأنها أذان، ونجد حديث يقول أذن بالصلاة خير من النوم في الأذان الأول، ثم نأتي ونجعل الإقامة أذان ثاني وأذان الصبح أذان أول. الصحيح أن هذا الترجيح يعني أرى أن عندهم الدليل الصريح، مع أن الذي يرجح أنه في الأذان أذان الفجر الصادق أيضا يذهب إلى الاستدلال بأن بلال ربما كان أذن أحيانا في الأذان الأول كما جاء في الصحيح إن بلال يؤذن في الليل، قد جاء أن بلال هو اللي كان يقول الصلاة خير من النوم، وهذا في الصحيح. ثم يعمدون إلى الاستدلال ببعض أذانه للصبح الصادق، مع أن المسألة مسألة خلافية. نحن ما نقول بقول الشيخ الألباني رحمه الله أن من جعلها في الأذان الثاني أنها بدعة، نحن ما نقول بالبدعة، لكن لإطمئنان في هذه المسألة إلى قولها في الأذان الأول. الأذان الأول للفجر هكذا الأذان الذي قبل وقت الصلاة. أما القول بأن الأذان الأول للفجر هو الأذان في الصبح والأذان الثاني للفجر هو الإقامة، هذا نوع تكلف، هذا خروج عن يعني اللفظ الشرعي للأذان. الأصل في الأذان الإعلام، الإقامة قد يطلق عليها أذان من باب التجوز، لكن إذا قيل لك أذن ربما يقول قد أذنت لكن أقم، يقوم يقيم. وأيضا هذا المذهب تعلمون رجحه أئمة الحديث في عصرنا، الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ الحجوري ومن إليهم من المشايخ. وأهل الحديث أقوى من أهل الفقه في كثير من المسائل. أتدري أن جمهور الفقهاء يرون عدم المسح على العمامة؟ بل حين تنظر إلى نقولات جمهور الفقهاء تعجب كيف نمسح على العمامة، لكن ارجع إلى تبويبات أهل الحديث ينصون على المسح على العمامة. وكم من المسائل التي يأتي بها الفقهاء وتجد الحكم عند أهل الحديث. والمسألة واسعة، عندنا في الغيظ الحمد لله مساجد سنة تأذن في الأذان الثاني ومساجد سنة تأذن في الأذان الأول. قال بعضهم كيف يعرف؟ قلنا كل واحد داري صاحبه. ونسأل الله العون والسداد، وجزى الله المشايخ خيرا جميعا، سواء من رجح أنها في أذان الصبح أو من رجح أنها في الأذان الأول. أما الأذان الأول عندنا ما هو إلا الأذان الليل، أما القول بأن الإقامة أذان ثاني هذا كلام يحتاج إلى دليل، دليل ينتهض بالقول في المسألة بحيث نطرح القول الأول. لكن هكذا عند الناس، عند العامة، عند العلماء، عند الكبار، عند الصغار، هذا الأذان الأول ولا الثاني، لا سيما في رمضان حين يقوم الجميع، الأذان الأول ولا الثاني؟ الأذان الثاني هو الذي يكون في وقت الصبح الذي تستباح به الصلاة ويتوقف فيه عن الطعام، كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا هو الأذان الثاني، أذان ابن أم مكتوم، ومن يقوم مقام ابن أم مكتوم. من أسأل الله العون والسداد. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك وابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه. وهذا على عمومه، سواء في العبادات الحسية من صلاة وصوم ونحوه، أو في العبادات المعنوية من طلب العلم ومراجعة القرآن والأذكار ونحو ذلك، فالإنسان يداوم على الأعمال الصالحة ويجاهد نفسه في الاستمرار عليها. النفس كالراحلة، سواء من حيث الشدة لا تشد عليها حتى تنقطع، ومن حيث كذلك لا ترخي لها حتى تترك الراحلة، لا سيما في الأراضي الزراعية ونحو ذلك، إذا تركتها ما مشت، تأكل هنا وتأكل هنا وما مشت. هكذا النفس مع الملهيات، الله ربما تارة تلهى بكذا وتارة تلهى بكذا وتارة تلهى بكذا حتى تضيع الأوقات وتذهب البركات، لكن استمر ولو بالقليل، استمر ولو بالقليل، قليل دائم ولا كثير منقطع. كثير من أخواننا أهل السنة يحبون العلم، يحبون الخير، يحبون السلفية، يحبون الدعوة، لكن مثلا تجد عندهم قصور في استغلال الأوقات الفراغ في حفظ ما يسر الله من القرآن، في حفظ ما يسر الله من السنة، في دراسة بعض الكتب، لأن عند الناس مثلا أن هذه الأشياء إنما يحتاجها طالب العلم. ما صحيح، هذه الأشياء كانت عند المتقدمين في علمائهم وفي طلاب علمهم وفي عوامهم، الجميع يسأل والجميع يستفيد والجميع يأخذ. فإذا أردنا أن يعود الدين إلى ما كان عليه من الرفعة والعزة والتمكين، فعلينا أن ننعشه بالعلم، ليس فقط مثلا في هذا العدد المحصور، بل في الجميع يكون شأنه الاهتمام بالعلم. النساء تسمع والرجال يسمعون والكبار والصغار، وهذا ينشر وهذا يبلغ وهذا يدرس وهذا يدرس، والحمد لله قد تهيأت من وسائل الخير الشيء العظيم. يعني الآن الإذاعات ما من دار حديث إلا وفيه إذاعة، لو كان أهل المحل حريصين على الخير لا فتح كل واحد منهم صوت المذياع، وإذا به يسمع تارة قراءة قرآن، وتارة درس في الفقه، تارة درس في الحديث، وتارة قصص، تارة مواعظ. الله، أحيانا ندخل البيت وأسمع يعني صوت المذياع أتعجب لو أن كل الناس على هذا الحال. يعود الناس سماع قال الله وقال رسوله صلى الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله هناك دروس مسندة، يعني تجد قال الإمام البخاري بالسند يسرد عدة أحاديث، صح ما يشرح، لكن خير عظيم أن تسمع الأحاديث المسندة. وهناك دروس يعني أحاديث مطلقة، مثلا قراءة باب من رياض الصالحين أو قراءة باب من الترغيب والترهيب، وهناك دروس شروح. فالإنسان يتعود سماع الخير. يا أخوة، كم من ناس هداهم الله واستفادوا حين كانت إذاعة القرآن الكريم، ما زالت إلى الآن، لكن كان الناس في ذلك الزمن بعضهم إذاعته في يده، راديو في يده، وفي الليل والنهار يسمع، وبعضها نداء الإسلام. والله هذا إذاعة نداء الإسلام كان ما بيت في البلاد إلا ونحن نسمعها فيه. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله، يعني كان يجعلون المقاطع بين الدرس والدرس هذا الدعاء، والناس يسمعون. وأما إذاعة القرآن الكريم كان فيها من الخير نور على الدرب، نور على الدرب، خرج في مجلدات، نور صحيح، نور على الدرب، على الطريق تجده في التوحيد، في العقيدة. لا سيما ابن باز كم قد يعني ضرب فيه بعطن في التوحيد، في التحذير من السحر، تحذير من القباب، من القبور، من الشركيات، من البدع، من الخرافات، وهكذا غيره. شاهد أن الناس ينبغي لهم أن يهتموا بالعلم، يهتموا بهذا النعمة الآن موجودة. هذه الإذاعات ممنوعة في العالم، إنما نحن يعني فرج الله من فضله، وأولياء الأمور جزاهم الله خير يدعمهم علينا، وإحنا نقول لهم جزاكم الله خير. وإلا لو ذهب تريد تعمل لك تصريح ما حد يعمل لك تصريح إلا أن يشاء الله، لكن هكذا الحمد لله تبث، الناس يسمعون القرآن، يسمعون الحديث، يسمعون الخطب، يسمعون المواعظ. حتى بعض الأخوة قالوا ليش سكرت المكبرات؟ قلنا اللي داخل المسجد يسمعني، واللي خارج المسجد إذا يريد يشغل المذياع، لأن كان كثير من الأخوة قال الصوت آذانا، رفع الصوت، خفض الصوت، رأينا نقلق الصوت أحسن. فجاء بعض الأخوة تريد تفتح، قلنا ما أريد نفتح، ونحن استقررنا على هذا الأمر، وفعلا ارتحنا، ارتحنا ولم نؤذي أيضا، لأن بعض الجيران الصحيح أن طول اليوم امرأة والد ولا امرأة مريضة ولا شيبة مريضة، يعني شغلة أصحاب الدكاكين مشغولون بالبيع والشراء وأنت في آذانهم. الحمد لله والله أننا بخير، فنسأل الله أن يهدي الناس لطاعته ومرضاته، والله المستعان.